عشان كده تبص تلاقوا في اول آية في عدد 9 ان بالرغم ان الارض كلها اتملأت شدة وضيق وظلام، ولكن لا يكون ظلام. شوفوا الحاجة العجيبة، عشان كده بقول لكم شوفوا ربنا بيوسع او بيوصل التوبيخ بالرجاء على طول ازاي. لا يكون ايه ظلام ولا للتي لها ضيق، لان فيه عمل للمخلص هيتم، وده اللي هيعلنه في اصحاح 9 عن انه يولد لنا ولد ونعطى ابنا. فيربط على طول الكلام بعضه ببعض. يا ريت نفتكر الكلمة دي باستمرار، كلمة الله معانا طول ما انت في علاقة بربنا وانت مع ربنا وربنا معاك. هو كلمة الله معنا، الله بيقول لك انا معاك بس المهم انت تبقى معايا، انا معاك بس المهم انت تبقى معايا. في حد يحب يسأل حاجة في الإصحاح الثاني؟ لا طبعا. ملكوت السماوات ما هواش اكل وشرب، ما هواش جنات تجري من تحتها الانهار. ملكوت السماوات قال عنه بر فرح سلام، بر فرح سلام. والملكوت ده يبتدي من هنا على الارض. كلمة ملكوت معناها الحياة مع المسيح. الانسان اللي عايش مع المسيح هو انسان عايش الملكوت، يبتدي من هنا على الارض، لكن توصل اقصى درجات مجده فين؟ في السماء. ده ملكوت السماوات. النار بردك ما هياش فرن وعمال ربنا يحط فيه الناس حطب ومولع فيهم. النار دي حاله، حاضر هقول لك. النار دي حاله من عدم الراحه الانسان بيوصل لها، لان يقول لك دود لا يموت وهناك يكون البكاء وصرير. تعرف النار تبقى حر، لكن صرير الاسنان ده يجي نتيجة برد، فبيبقى حر ولا برد؟ ده عايز يقول انها حال الانسان، لا هو متحمل كده ولا هو متحمل كده، مش قادر يرتاح. فهمني؟ عشان كده النار دي مش فرن ربنا هيحط فيها الناس، لكن هي حالة من عدم الراحة والاستقرار نتيجة بعد الانسان على الله. طب النار دي هنا ولا في السماء؟ زي ما ملكوت السماوات بيبتدي من هنا ويكمل فوق، النار دي بتبتدي من هنا وتضطرم فوق. حالة عدم الراحة والاستقرار يحسها الانسان الخاطئ اللي مش تايب من هنا على الارض، وتفضل تزيد 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 لحد ما توصل لأقصى درجة فين؟ في السماء. لا حتى لو حاسس انه مرتاح بتبقى راحة شكلية. يعني مثلا هديكم مثلا، الانسان اللي عمال يضحك ومبسوط بالخطيه ومتلذذ بالخطيه ومعلي صوته قوي، هاتي الانسان ده اللي كل الناس بتقول ان هو مبسوط وحطيه في اوضه لوحده. حطيه في اوضه لوحده، مدى الكآبه والخوف والرهبه اللي بيحس بيها. والانسان اللي بيسكر ليل ونهار ليه؟ لانه بيهرب من الواقع بتاعه. الانسان اللي بيتلذذ مع كل ده بيهرب من الواقع، عشان كده بيبقى متهيأ له ان هو مرتاح شكليا، والناس فاكراه مرتاح ومبسوط، لكن في اعماقه مفيش اي نوع من الراحة او الاستقرار.
صح 9 من عدد 1، ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق، كما اهان الزمان الاول ارض بابلون وأرض نفتالي، يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم. الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، الجالسون في أرض ظلام الموت أشرق عليهم نورا. أكثرت الأمة عظمت لها الفرح، يفرحون أمامك كالفرح في الحصاد، كالذين يكتسبون عندما يقتسمون غنيمة، لأن نير ثقله وعصا كتفه وقضيب مسخره كسرتهن، كما في يوم مديان، لأن كل سلاح المتسلح في الوغى وكل رداء مدحرج في الدماء يكون للحريق مأكلا للنار، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعددها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع هذا. إذا كنا شفنا الإصحاح الخامس أنهى بكلمة محزنة أو مؤسفة، وإيش شدة وظلمة وقتام الضيق وإلى الظلام هم مطردون. إزاي الإنسان اللي رفض ربنا والتجأ لطرق أخرى غير الله مصير هذا الظلام ومصير هذا الضيق ويطرد إليه؟ لكن ربنا على طول حتى دول ربنا لحقهم. وابتدى الإصحاح التاسع بثلاث حروف، لكن الثلاث حروف دول غاليين قوي لان هم كونوا كلمة لكن. لكن دي فيها رجاء للإنسان وفيها خلاص الإنسان وفرحة للإنسان كبيرة جدا. لكن حتى لو الإنسان طرد إلى الظلام والضيق فالله سيتدخل، لكن لا يكون ظلام. ممكن الإنسان يغير الظلمة اللي هو عايشها وما يكونلوش ظلام، وممكن الإنسان يغير الضيق المحيط به وما يكونلوش هذا الضيق، لأن شمس البر اللي هيبتدي يتكلم عنه يستطيع انه ينهي ازمنة الظلام وازمنة الضيق. ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق، كما اهان الدمام الاول ارض زبولون وارض نفتالي. دخول السيد المسيح للعالم قسم الزمن الى نصفين، ما قبل المسيح وما بعد المسيح، او الزمان الاول والزمان الأخير. الزمان الأول دخلت فيه الخطية وسادت على الإنسان والظلمة عمت على العالم والإهانة لحقت بالإنسان والموت دخل للإنسان في الزمان الأول. لكن في الزمان الأخير نشوف البر الأبدي أشرق للإنسان ونور عليه، وعيب الهوان اللي اصابه في الزمان الاول يرد له الكرامة، وعيب الموت اللي دخل للعالم تخش القيامة بالمسيح في زمن الانسان وفي تاريخ الانسان، وعيب النهاية والفناء يبقى فيه حياة ابدية في الزمان الاخير. كل ده لما دخل المسيح في زمن الانسان او في تاريخ الانسان. عشان كده هيبتدي يتكلم عن التغيير اللي حصل للناس اللي كانوا عايشين في الظلمة وفي الإهانة وفي الضيق. كما أهان الزمان الأول أرض زبولون وأرض نفتالي، يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم. البلاد اللي بيذكرها بهية أرض زبولون وأرض نفتالي دي هي هياها منطقة الجليل اللي المسيح ابتدى خدمته فيها واللي المسيح تربى فيها. فبيقول ان المنطقة دي بالذات كانت في الزمن الاول منطقة مهانة، حتى ان هم سموها جليل الامم. جليل الامم يعني بالرغم ان المنطقة دي كانت منطقة يهودية، لكن سموها جليل الامم لاختلاط الناس اللي فيها بالامم اللي حواليها. لدرجة ان لما فيلبس جه وقال للنثنائيل وجدنا المسيح، قال له منين؟ قال له من الناصرة، والناصرة دي احدى مدن الجليل. فبص له كده باستعجاب قال له مش ممكن، امن الناصرة يخرج شيء صالح؟
عشان تشوفوا قد ايه الاهانة اللي كانت موجهة للناس اللي ساكنين في ارض زبولون وارض نفتالي. ارض نفتالي دي اللي هي طبرية وكفر نحوم وكورازين، المدن اللي شهدت خدمة المسيح والناصرة، المدينة اللي تربى فيها المسيح. فكان الناس يبصوا، اليهود يبصوا باحتقار للساكنين في هذه المنطقة ويحتقروهم نتيجة اختلاطهم بالامم واختلاطهم بخطايا الامم، ويقولوا مش ممكن حاجة كويسة تطلع من المنطقة دهية، فكان ليها اهانة. لكن في الزمن الاخير ربنا عمل فيها ايه؟ كرمها بانه عاش وسطيها. ما هي النفس الخاطئة هي النفس المهانة اللي بيحتقرها الكل، وحتى هي بتحتقر نفسيها من دنائتها ومن رضائتها ومن وحشتها. لكن حتى النفس المحتقرة من نفسها المسيح يكرمها والمسيح يرفعها والمسيح يمجدها. عشان كده تبص تلاقوا المسيح عاش في احقر منطقة وفي اكثر المناطق اهانة. ده مش بس عاش فيها، وكمان اختار تلاميذه كلهم منين؟ من الجليل، من جليل الامم عبر الاردن، المنطقة المهانة والمنطقة المحتقرة. وكأن ده هو عمل المسيح، انه يبدل هوان الانسان الى كرامة ومرارة الانسان لحلاوة، ويرفع عار الامم الى حرية مجد اولاد الله، او يرفع عار النفس الخاطئة بانه يشيل من عنها الدينونة، ومش بس يشيل من عنها الدينونة لكن كمان يحسبها من اولاد الله ويعطيها مجد اولاد الله. عشان كده تبصوا تلاقوا وعود ربنا جميلة جدا للنفس اللي تدركها وتديها اهتمام وتفرح بيها. ده دول اللي اهينوا والمسيح كرمهم، شوفوا كانت حياتهم شكلها ايه. الشعب السالك في الظلمة، السالك يعني اللي عايش سلوكياته كلها وحياته كلها في الظلمة، والظلمة باستمرار ترتبط بالخطية، لان انتوا عارفين الخطية تكتر في الظلمة، لان بيظن الانسان ان محدش شايفه. لكن هذا الشعب اللي حياته كلها كانت خطية وفي الظلمة هيبصر نور عظيم يغير ظلمته ويغير سلوكياته ويغير حياته خالص. ده مش بس سالك في الظلمة، ولكن كمان جالسين في ارض ظلال الموت. وكلمة جالسين يعني مستقرين في الموت، ان الموت ساد عليهم بسبب الخطية والظلمة اللي هم فيها. اشرق عليهم نورا، وهنا اشرق عليهم نور اعلان عن اشراق نور السيد المسيح. عشان كده تبصوا تلاقوا في منظر جميل جدا لما تولد المسيح وجات البشارة للرعاة، يقول ومجد الرب عمل ايه؟ اضاء حولهم. ما هو ده النور اللي نور، مجد الرب اضاء حولهم. فلما المسيح يدخل في زمن الانسان، ولما المسيح يدخل في حياة الانسان، النور باستمرار يعطي فرح. الانسان اللي قاعد في الظلمة ما بيبقاش فرحان لانه مكتئب، الظلمة يصاحبها اكتئاب وحزن وعجز، وما يعرفش يروح فين ويجي منين ويتصرف ازاي. لكن لما ينور النور الانسان يحس ان هو خد حريته وخد حركته وخد قدرته على انه يتحرك فيفرح. لما دخل النور في حياة الناس دول يقول اكثرت الامة عظمت لها الفرح. كثرت الامة، خدوا بالكم الاصحاح اللي فات اتكلم عن ان الناس هتفضل تقل لحد ما يبقى عددها قليل خالص. لكن في المسيح تحصل البركة وان الامة تزيد. عشان كده يوحنا الرائي لما شاف ملكوت السماوات اتكلم عن جمع لا يستطيع احد ان يعده. ناس كتيرة جدا محدش يقدر يعدهم، دول بقوا تبع مين؟ المسيح. عشان كده كانت بركة دخول المسيح في حياة العالم او في زمن الانسان انه سيكسر هذه الامة. واللي يقرأ سفر اعمال الرسل ونشأة الكنيسة يبص يلاقي ان ازاي ربنا كان بيضم كل يوم الاف من الناس الذين يخلصون، اكثرت الامة. وكأن اشعيا شاف بعين النبوة زمن دخول المسيح للعالم وعمل المسيح في حياة الانسان. اذا كانت الخطية قللت الموجودين فبر المسيح كتر الموجودين. ومش بس المسيح كترهم، لكن كمان عظم ليهم الايه؟ الفرح. ده الفرح اللي كل نفس عرفت المسيح وعاشته تتمتع بيه. يقول عنه بطرس الرسول فرح لا ينطق به ومجيد، لانه فرح عظيم جدا. فرح بمحبة ربنا، وفرح بغفران ربنا، وفرح بعناية ربنا، وفرح بحلاوة ربنا، وفرح بالامجاد اللي الانسان بيشوفها في حياته مع ربنا. وكأن الانسان ربنا كل يوم يعظم له الفرح وينقله من فرح الى فرح لا ينتهي، ولا يستطيع شيء انه ينزع هذا الفرح من الانسان. دي عظمة هذا الفرح، انه فرح لا ينتهي ولا يستطيع احد ان ينزعه من الانسان، بعكس الافراح اللي بيديها العالم. الافراح اللي بيديها العالم كلها لابد ان يكون مقالها للنهاية، ليها نهاية. ان استمرت يوم يومين ثلاثة سنة عشر سنين، لكن لابد من ليها نهاية. زاد ان فرح العالم مهدد كل يوم ان في حاجات تنتزعه او تخلي الانسان يفقده، حد ياخده منه. لكن الفرح العظيم بتاع المسيح محدش يقدر ينزعه مني وملوش نهاية. يفرحون امامك كالفرح في الحصاد. وسر هذا الفرح كلمة امامك. امامك يعني في حضور الله. ان الفرح ده مرتبط بالله. فاذا كان الله ثابت ولا يتغير، يبقى الفرح اللي بيعطيه ايضا ثابت ولا يتغير. يفرحون امامك كالفرح في الحصاد. طب وفي الحصاد الناس بتفرح ليه؟ لانها بتجني عطايا، بتجني عطايا، بتاخد حاجة. فهنا فرح الانسان لانه فعلا حس ان هو خد حاجة، حصد حاجة. الحصاد ده فيه غنيمة. عشان كده يتكلم عن عمل المسيح انه سبى سبيا واعطى الناس كرامات، او اعطى الناس عطايا. فالنفس كل ما تاخد كل ما تفرح. عشان كده المسيح قال لتلاميذه اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم ايه؟ كاملا. وكل ما تاخد اكتر كل ما تفرح اكتر. فيتكلم عن الفرح اللي المسيح بيديه في حياة النفس البشرية. كالذين يبتهجون عندما يقتسمون غنيمة، لان حس ان هم خدوا غنيمة. كل الحاجات اللي كان سلبها الشيطان من الانسان المسيح ردها للانسان مرة تانية. لان نير ثقله وعصا كتفه وقضيب مسخره كسرتهن. مش بس فرح في معرفة المسيح، لكن كمان حرية. مفيش قيود على الانسان، مفيش ثقل على الانسان، مفيش سخرة للانسان. لا اعود اسميكم عبيدا، لان المسيح كسر كل قيود وكل سخرة وكل عصا كان الانسان ما يشتغلش الا لما يضرب بيها. لا، بقى دلوقتي في حاجة اسمها حرية مجد أولاد الله. للإنسان بقاله مجد وبقاله حرية، نير ثقة للشيطان ونير ثقة للعالم ونير ثقة للجسد، كل ده كسرتهم. يعني ان النفس تحررت من كل ثقل ومن كل عبودية. كسرتهن كما في يوم مديان. ايه هو يوم مديان ده؟ حد فاكر؟ برافو عليك. زمان في سفر القضاء كان شعب اسرائيل جه شعب مديان وذله واستعبده. شعب مديان اذل شعب اسرائيل لان شعب اسرائيل كان بعد عن ربنا، وجي ربنا ظهر لواحد اسمه جدعون وقال له روح خلص الشعب من عبودية مديان ومن ذل مديان. وبعدين لما ترجعوا للقصة تلاقوا ان ربنا خلص جدعون من المديانين اللي كانوا حاجة ضخمة وجبارة وعندهم جيش جبار بكام رجل؟ بتلتمائة رجل. ده عدد قليل جدا. وربنا قال له انا هصنع الخلاص بالقليلين عشان محدش يقول ان قدرتنا هي اللي خلصتنا، لكن يبقى عارف الجميع ان الرب هو اللي خلصكم. فعشان كده ربنا كسر كل قيود الشر وكل قيود الشيطان والخطية، مش بقدرة الانسان لكن بعمل نعمته. عشان كده بيفكرهم كما في يوم مديان، انا خلصتكم مش بذراعكم لكن خلصتكم بايه؟ بذراعي، بعملي انا. عشان كده كانت الآية اللي مشهورة في العهد القديم، ليس بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. لأن كل سلاح المتسلح، كل قوة المتسلح في الورى في الحرب، وكل رداء مدحرج في الدماء يكون للحريق. الدم والأسلحة كلها تروح للحريق لأن زمن الحروب ينتهي ويستريح الإنسان. طب كل ده اللي هو عمال يعلنه ربنا لحد دلوقتي، ان في ظهور نور عظيم على الجالسين في الظلمة، ادي اول واحدة. تاني حاجة نهاية الزمن الاول وبداية الزمن الاخير، نمرة اتنين. نمرة ثلاثة تبديل هوان الانسان الى مجد. نمرة اربعة اكثار الامة وتعظيم الفرح. نمرة خمسة تكسير النير والثقل واطلاق الانسان في الحرية. كل ده ازاي هيكون؟ يقول لانه في سبب. ودي اروع آية عن ميلاد السيد المسيح. لانه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام. كيف يكون كل هذا؟ بميلاد عمانوئيل، هذا الابن الذي يولد لنا. كلمة يولد يعني يدخل في الزمن بتاع الانسان وفي حياة الانسان وفي ارض الانسان، يبقى انسان زيهم. وكلمة لنا يعني هذا الميلاد يختص بينا علشاننا. يولد لنا، يولد ليك وليا. هذا الابن المولود مش مولود علشان كل العالم لكن علشان كل واحد فينا. هذا الميلاد يختص بينا. عشان كده كانت بشارة الملاك للرعاة ولد لكم، يعني هذا الميلاد يختص بيكم. ولد لكم اليوم ولد لانه سيصير جسديا، سيصير انسانا كاملا. ونعطى، وكلمة نعطى معناها العطية معناها ايه؟ هبة. ابنا، وهذا الابن هو ابن الله وابن الانسان وابن داود. مش دول القاب المسيح؟ ابن الله وابن الانسان وابن داود زي ما كانت الناس بتناديله، فاكرين المرأة اللي قاعدت تصيح ورايا ابن داود ارحمني. وهذا الابن هو هبة مجانية وعطية من الله ليا. طب هذا الابن هيعمل ايه؟ تكون الرياسة على كتفه. الرياسة بتاعته موجودة على كتفه. طب والمسيح شال ايه على كتفه؟ الصليب. طب والصليب هو رياسة المسيح؟ شوف المزمور بيقول ايه؟ الرب قد ملك على خشبة. يعني رياسة ربنا جت على خشبة، خشبة الصليب. والحاجة العجيبة ان المسيح من يوم ما اتولد وهو شايل الصليب على كتفه، شايل صليبه من يوم ميلاده في مزود بقر بصليب، في هروب لارض مصر ده صليب، لعيشة في الناصرة ده صليب، لكل خطوات حياته هو شايل الصليب لحد ما اكمل كل حياته هو على الصليب. وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا، الها قديرا، ابا ابديا، رئيس السلام. الاسم اللي دعي به المسيح ليه هذه الصفات. وخدوا بالكوا ان اسم المسيح ده بقى بتاعنا، اسمنا احنا، صار النصيب بتاعنا. عجيبا. الحقيقة دي مش المرة الاولى ان يذكر اسم الله بان هو عجيب، لان شمشون لما جه يولد الملاك جه يبشر ابوه ممنوح ويقول له ان انت هتولد ابن، وهذا الابن هيصنع خلاص لشعب اسرائيل، مقصود بيه شمشون. فممنوح ابو شمشون قال له طب اعرف منين اسمك ايه؟ بيسأل ربنا اسمك ايه؟ فأجاب ربنا وقال له لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ عشان كده إذا كان كلمة عجيب من صفات اسم الله فالمسيح خد هذه الصفة. وإن كان المسيح ولد كإنسان لكن في نفس الوقت ليه صفات الله لأنه هو الله. وتشوف المسيح فعلا كان عجيب في إخلاءه لذاته ونزوله وتجسده على الأرض، عجيب في ميلاده لأنه ولد من عذراء، يسمى الميلاد ده ميلاد بتولي، عجيب في محبته للبشر، عشان كده بنقول له يا عجيبا في محبتك. والمسيح مش بس عجيب في ميلاده لكن كمان عجيب في حياته. اعماله كانت عجيبة، صنع معجزات والمعجزات دي كانت تسمى عجائب. كان عجيب في كلامه، في اقواله، في الوصايا اللي اداها وفي الكلام اللي قاله، حتى عجيب في الامه، عجيب في موته، عجيب في قيامته، عجيب في صعوده، عجيب في اعطاء الروح القدس علامة الحب. يعني المسيح كان عجيب في حياته كلها. فاسمه الاولاني عجيبا، عجيبا في حياته كلها، حياته من اول ميلاده حتى صعوده واعطاء الروح القدس. ثاني
وعليه من المسلمين الى ان يصبح مسلما. الإنسان فاقد السلام يعني الإنسان مشوه منفرد مش عارف حياته مستقرة. لكن الإنسان حياته سلام يعني فيه هدوء وتناغم فيه. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية. فملكوت الله لا يجوز تعصبه بالايه؟ النمو الزيادة. إذا كان ملكوت الله فرح وفرح فيفضل يزيد. بر البر ده يفضل يزيد. راحة الراحة دي تفضل تزيد. طب النمو ده أقصى درجة ليه الصنحة إيه؟ ها؟ نمو إلى ما لا نهاية. وللسلام لا نهاية على فرس داود وعلى مملكته ليثبتها ويعمرها. وإنه هيملك على فرس داود. من كده البشارة لما جت للعذراء بيقول الملاك للعذراء هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى يولد لنا ولد ونعطى ابن. وبعدين يقول ويعطيك الرب الاله فرس داود خليل. لان الملاك جايين على العذراء نفس العباره اللي نطق بيها اشعياء. مملكته يثبتها ويعظمها بالحق والبر بالصح من الان والى الابد على طول. الصح ما ينزعش منها والحق والبر لا ينزع منها من الان والى الابد. وبعدين يقول ايه لطيفه قوي نقدر نمشي فيها باستمرار كبير رب الجنود تصنع ان الخلاص ده اللي ربنا هيعمله مش من اجل استحقاقنا ولكن من اجل غير ربنا علينا. عشان كده جميل الانسان يقف يصلي للايه دي قدام ربنا لما يبقى الانسان تعبان يبقى الانسان متضايق وحزين يقول له غير يا رب الجنود علي ايه اللي يخليه اصنع حاجه ان حياتي عليما ومثيرا والها وخبيرا وابا سببيا ورئيس السلام. يعني حاجات عجيبه جدا. لان بيرسل يا رب عليا لئلا اضيع ولئلا اهلك هي اللي تساعد ما تصنع عليا هذا الخلاص الحقق لي اللي انا بطلبه منك يا رب. فبعد ما انهى الاصحاح الثامن بالظلام لكن تكلم عن هذا النور اللي هيدخل في زمن البشريه. عشان كده يوحنا لما جه ابتدى انجيله اتكلم عن المسيح الايه؟ النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان آتي الى العالم. كل انسان جالس في الظلمه وكل انسان في ظلال النور. وبعدين يبتدي ربنا يمسك شعب اسرائيل اللي هو المملكه الشماليه اللي حبت انها تضرب في اختها المملكه الايه؟ الجنوبيه. وربنا حكم بدينونتها لكن هيوضح اسباب الجايين. الاحاديث اللي فاتت ربنا فضح قضيه يهود المملكه الجنوبيه لكن هنا بيبتدي يفضح قضيه المملكه الشماليه. فبيقول ارسل الرب قولا في يعقوب فوقع في اسرائيل. يعني ربنا بعت كلمه والكلمه دي هتحصل فعلا. فيعرف الشعب كله اسرائيل. اسرائيل دي قلنا هنا يعني المملكه الشماليه. وسكان السامره القائلون بكبرياء وبعظمه القلب. هتبصوا تلاقوا ان خطيه الكبرياء هي سبب ضياع كل الناس. عظمه القلب وكبريائهم. كل خطيه الانسان بيعملها بيبقى وراها كبرياء. وكل رفض لله والتعامل مع الله بيبقى نتيجه احساس الانسان بذاته وبكبريائه وبلذته ومتعته. عشان كده اول حاجه هيدين عليها ربنا شعب اسرائيل احساسه بالكبرياء. طب وكان الكبرياء ده خارج من عظمة القلب. في فرق بين عظمة القلب وعزم القلب اللي فيهم عكس بعض خالص. عظمة القلب دي تعني أساوة وأناد، بينما عزم القلب يعني القلب متجه ناحية ربنا عشان يثبت فيه. فهم كان عندهم، ما هو القلب إما يكون عظيم متكبر، لإما يكون في عزم تجاه ربنا، يعني عايز ربنا وثابت في ربنا. الشعب ده قال ايه؟ قد حدث اللبن، اللبن اللي هو الحجارة من الطوب اللبن، فنبني الحجارة منفوذة. قطع الجميز فنستخلفه بأرض. كان ربنا أسلبهم لبعض الكوارث الطبيعية، عملهم زلزلة. الزلزلة دي كانت أيام عمود النبي، فكل اللي كان مبني من طوب اللبن حصل انه وقع. فالشعب قال ايه يعني ما يقع، هنعيد بناءه بايه؟ بحجارة منفوذة. تحدوا ربنا. قطع الجميل بالحريق وبالدمار وبالخراب وبالحروب، قالوا يعني يجيب بداله أرض شجر أحسن منه. لما يخش الإنسان في حالة تحدي مع الله وعناد ضد الله، ربنا يضربني ضربة ويخسرني خسارة، قالوا يعني أعمل أحسن من اللي كنت هعمله. إنسان قلبه متعظم أو إنسان قلبه غليظ. إحنا يمكن ربنا بيعمل معانا مع بذات، لكن في مرات كثيرة ربنا بينجينا من الموت. يبقى الواحد معرض للموت وينجى من الموت وربنا ينجيه من الموت، ومع هذا يعاند مع ربنا أكثر. بدل ما يقول ده ربنا نجاني من الموت وأحبه وأعيش معاه، لا، يزداد بعد إيه عنه، وكأن يعني الخطة هي اللي نجته، أو يعني شطرته هي اللي نجته، هي اللي عبرته الموت. أنت لسه ربنا عامل معاك عمل، وكان ممكن حياتك تنتهي في لحظة من اللحظات، لكن الإنسان يزداد أساوة وتدبر ويقول مش مهم، أعمل أحسن من اللي كنت هعمله. فيرفع الرب أخصام رسيم عليه ويهيج أعداؤه الأراميين من قدام والفلسطينيين من وراء، فيأكلون إسرائيل بكل الفن. إسرائيل ده اللي كان متحالف مع رفيل ملك آرام هيتقلب ضده، وفوق كل ده يجي عليهم ملك آشور، وفوق كل ده يقوم عليهم الفلسطينيين، حروب من كل ناحية ومضايقات من كل ناحية، والكل يشترك في إنه ياكل إسرائيل يضيعه. ده اللي حاول يثبت بعظمة القلب بالتأديب الأولاني. مع كل هذا لم يرتد غضبه بل يلد ممدودة بعد. زي ما قلنا قبل كده في الآية دي إشارة إلى تأديب ربنا المستمر وإلى رحمة ربنا المستمرة. والشعب لم يرجع إلى باربه ولم يطلب رب الجنود. آية دي جميلة جدا لأنها بتورينا هدف التأديبات اللي ربنا بيسمح بيها حياتنا، أو هدف الألم أو الضيق أو المواقف الصعبة. مش هدف التأديبات دي إن ربنا يعني يعذبنا، أو إن ربنا يقلمنا، أو إن ربنا ينتقم منا، لكن ليها هدف واحد. إيه هو هدف الضرب؟ إن الإنسان يرجع إلى ضاربه ويطلب رب الجنود. لكن الشعب لم يستفد من تأديبات الرب، ويقول والشعب لم يرجع إلى ضاربه ولم يطلب رب الجنود، ما زال مصر على عناده. حقيقة الإنسان مصر على عناده، لكن ربنا كمان مصر على إنه يتعامل مع الإنسان. فيقطع الرب من إسرائيل
هيروح ربنا ضارب ضربة بعد كده يشيل من اسرائيل الرأس والذنب. الرأس دي يعني مقدمة والذنب ده الديل، المقدمة والمؤخرة، الملك واخطر واحد في الشعب، النفس والاسل. النفس بالنخلة والاسل بالشوكة او الجريئة بتاعت النخلة. وعارفين باستمرار ان النخلة ترمز الى الناس الكويسين، الصديق يزهو كالنخلة، والشوكة دي ترمز للايه؟ للوحشين. فربنا هيضرب الاثنين. الصديق هيروح معه، بس هنا الصديق الصديق الحقيقي ده الصديق اللي ليه مظهر النخلة، وهنشوف هيقول عليهم ربنا دلوقتي دول مين. في يوم واحد الشيخ والمعتبر صاحب الحكمة وصاحب المكانة هو الرأس، والنبي الذي يعلم بالكذب اهو ده الصديق اللي ليه مظهر الصديق، لكن في واقع الامر هو كذاب، هو الذمد وهو الشوكة او هو السل الاسد. صار مرشد هذا الشعب مضلين ومرشدوه مبتلعين، شعب فاقد القدوة مش لاقي قدوة قدامه، حتى رؤساؤه بيفلوه لان كل واحد بيدور على نفسه. لاجل ذلك لا يفرح السيد بفتيانه ولا يرحم يتماه وارامله. الفتيان دول هم او الشباب دول هم مصدر الفرح او مشهورين بالفرح، فلا الشباب يفرح، عايز اقول هو دلوقتي كده، ولا اللي يستحق الرحمة حينال الايه؟ الرحمة. اليتيم ده هو اللي يستدر الرحمة، والارملة هي دي اللي تستدر الرحمة، ده حتى ربنا سمى نفسه انا ابو الايتام وقاضي الارامل. حتى دول مش هيستدروا رحمة ربنا، لان دول اوريدي هيبقوا بعاد عن ربنا، هيشوفوا متكل اخر غير الله. ده رمز كانوا رمز للنفوس اللي القت رجائها بالتمام على الله وملهمش حد غيره، لكن حتى دول ما اتكلوش على ربنا وابتدوا يشوفوا طرق اخرى، لان كل واحد منهم منافق. كل واحد منهم منافق. الشباب في فرحه بينافق وبيمثل على بعض وبيضحك على بعض، واليتيم والأرملة منافقين استغلاليين، وكل فم متكلم بالحماقة. مش بس منافقين وفاعل شر، ومش بس بيعملوا الخطية، وكل فم متكلم بالحماقة. خلوا واحد فيكم عاقل كده بس يقعد يشوف الاحاديث اللي بتدور بين الشباب اللي مالهمش علاقه بربنا، ده كل كلامهم ايه؟ تافه، حاجه يقولوها حماقه. المنظر مؤسف، لان لا الراس سليم ولا في مرشد بيقود ولا قديس بيشفع، حتى الانبياء بقوا كذبه، ولا شيء يفرح او حتى شيء يستدر رحمه ربنا. ومع كل هذا لم يرتد غضبه، بل يده ممدودة بعد. بعبارة شعرية كل شوية يكرر، لأن الفجور يحرق النار، تأكل الشوك والحسد، وتشعل غاب الوعر، فتلتف عمود دخان، بسخط رب الجنود تحرق الارض، ويكون الشعب كمأكل للنار. لا يشفق الانسان على اخيه، يلتهم على اليمين فيجوع، ويأكل على الشمال فلا يشبع، يأكلون كل واحد لحم ذراعه. منسى إفرايم وإفرايم منسى وهما معا على يهوذا، ومع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدودة. بعد الفجور يحرق النار، الفجور يعني الشر بالبجاحة، في فرق بين واحد شرير وواحد فاجر. الفاجر ده يعني أشر من الشرير لأنه بيعمل الشر بإيه؟ ببجاحة. فبيقول إن هو يحرق النار. الإنسان لما يعيش في شهوته والشهوة تشتعل جواه، أول واحد تحرقه الشهوة اللي جواه، حتى يقول التعبير ده على الخاطئ يتحرق بشهوته. يعني لما تبقى الرغبة جواه شديدة شديدة كأن في نار جواه إيه؟ مولعة، سواء نار اللذة أو نار الغضب أو نار الانفعال. فالخطية تحرق في اشتعالها جوه النفس، وتحرق أيضا في دينونتها للإيه؟ للنفس. الفجور يحرق كالنار. فالشهوة عندما تشتعل من الداخل الإنسان يحرق نفسه من حوله. شوفوا انفعاله مش بس بيدمر نفسه، ده لازم يدمر حد معاه، طرف اخر او مجموعة اخرى بتدمر معاه. وعقاب الشهوة ايضا ودينونتها نار رهيبة لا تطفى، تأكل الشوك والحسد، تأكل لعنتها. الشوك والحسد دول نتيجة لعنة الخطية. وتشعل غاب الوعر فتلتف عمود دخان، بسخط رب الجنود تحرق الارض ويكون الشعب كمأكل للنار. الخطية هتدمر الناس، لا يشفق الانسان على اخيه، والخطية كمان تنزع الرحمة من قلوب الناس. عشان كده تشوف الانسان ممكن يقتل اخوه، او ممكن يدوس اخوه، او ممكن يهين اخوه من اجل ان هو ياخد ايه؟ شهوته ولذته خطيته. فهنا الخطية تولد قساوة قلب، محدش يشفق على حد، ومحدش يهتم بحد، ومحدش يحب حد، لان الخطية في معناها هي محبة الذات، محبة الذات. ولانه بيحب نفسه يلتهم على اليمين فيجوع، يلتهم على الشمال او يأكل على الشمال فلا يشبع. يعني ما فيش وضع مشبعه لا يمين ولا شمال، لان الذات عايزة 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 ومش قادرة انها تشبع، لان الخطية بلا شبع. كل ما الانسان يعمل شر عايش شر اكتر، وما بيكتفيش ابدا لان عمره ما بيوصل لحالة الشبع. يأكل كل واحد لحم ذراعه، حتى لو وصلت الحالة انه يأكل نفسه برضك مش هيشبع. ما هو محبة الذات تيجي نتيجة الاعجاب بالذات، وحتى لو اكل نفسه المعجب بيها برضك مش هيشبع. ونتيجة الكراهية وعدم الشفقة وعدم المحبة منسى يقوم على إفرايم، يبقى ضد إفرايم. وانتوا عارفين منسى وإفرايم إخوات ولاد يوسف، وإفرايم يقوم على منسى، الناس كلها قايمة على بعض حتى القرايب. وبعدين هما الاثنين يقوموا على يهوذا اللي هو أخوهم، يوسف أخو يهوذا. الناس كلها قايمة على بعض ضد بعض لأن الشر متفشي كلهم. وبالرغم من الحالة السيئة اللي وصلوا لها، لكن مع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد.